بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. المسألة 48. هلا نقراها ونرجع شو اسمه الطويل كمان شوي. ما أشرنا بالأمس إلى صورة هذه المسألة وهي فيما لو بطلت المضاربة لنكتة من النكات لاختلال بعض الشروط لانتفاء بعض الأركان إلى آخره. تارة مع علم الطرفين من المالك والعامل، وأخرى مع جهلهما، وثالثة مع علم أحدهما مثلا المالك وجهل العامل، ورابعة مع عكس ذلك. فهنا جملة أحكام لابد من أن نشير لها تباعا. الحكم الأول، هل حينئذ المعاملات التي وقعت ضمن تلك المضاربة تكون معاملات صحيحة ولا معاملات باطلة في قلبه؟ وأشرنا فيما سبق، وهذا ليس بالجديد عليكم، إلى أنه لا تلازم بين بطلان المضاربة وبطلان المعاملات التي تضمنتها تلك المضاربة واحتوتها تلك المضاربة. ربما تكون المضاربة فاسدة باطلة، إلا أن المعاملات التي اشتملت عليها تلك المضاربة هي معاملات صحيحة في البيت، كما لو صدرت عن إذن ولو عن إجازة لاحقة، افترض مثلا من المالك في البيت الإجازة اللاحقة بتصحح المعاملات، بس ما بتصحح المضاربة. ليش؟ لأنها لا تقلب الشيء عما وقع عليه، يعني بالإجازة، لأن الإجازة فيما له سلطان عليه باعتبار الناس مسلطون على أموالهم، بس مش مسلطون على أحكامهم. إذا بطلت وفسدت المضاربة لانخرام ركن أو لاختلال شرط في قلبه بإجازة وغير إجازة لا يمكن أن تصح، بس المعاملات يمكن حينئذ تصحيحها في قلبه. فهنا يأتي حينئذ البحث أن تلك المعاملات صحيحة ولا مش صحيحة، واللي بده يترتب عليها أن إن كان هنالك ناتج من ربح هل يكون للمالك حينئذ أو أنه لا في ألبه. هنا ابتداء لابد وأن نبحث، لابد وأن نبحث في أنه الإذن، لأن الإذن بصب العمل الاسترباحي في رأس المال هو إذن بالاتجار كما تقدم معنا. هذا الإذن حينئذ الذي على أساسه تخرج معاملات العامل عن كونها معاملات غير صحيحة أو معاملات صحتها صحة أهولية، ويعني معاملات فضولية، إلى معاملات صدرت من الوكيل المجاز من قبل المالك في المال، ولو باعتبار أن المضاربة بناء على اعتقاد المعنى، حيث كنا نكيف ونخرج المضاربة التكيفات الفقهية التي تقدمت، التي منها أنها نحو وكالة خاصة بعمل خاص كما تقدم معنا فيما سبق. لكن مقابل حينئذ جعل وأجر اللي هو عبارة عن حصة من الناتج تكون للوكيل في المال. هنالك حينئذ يأتي البحث، هذا الإذن الذي تضمنته المضاربة، الإذن بالاتجار، هل هذا الإذن مصب بقالب المضاربة الصحيحة؟ يعني أني أذنت لك إذا كنت المضاربة صحيحة، يعني إذن خاص مقيد وحصة خاصة من الإذن صدرت من المالك إلى العامل المصب بقالب المضاربة. خارج حينئذ المضاربة الصحيحة أنا مش إذن لك، حصة خاصة من الإذن، اللي هو هذا التقييد الذي سوف يأتي في مقام التطبيق بالنسبة لشرح كلام البعد. هذا إذا كان الإذن على نحو التقييد في البين، فإذا كانت المضاربة فاسدة فالمعاملات التي صدرت منه راح تكون معاملات عن غير إذن في البين. ليه؟ لأن تلك المعاملات التي تضمنتها المضاربة هذه المعاملات إنما تكون مأذونا بها وصادر عن أهلها في صورة ما لو كانت المضاربة صحيحة لأنه ما صدر منه إذن عام، وإنما إذن مقيد ومحصص حصة من الإذن بيقال بالمضاربة، يعني بالمضاربة الصحيحة في البين. وقد فسدت وبطلت المضاربة لنكتة من النكات في البين، فلا إذن فيه. فإذا لا إذن تلك المعاملة تكون غير صادر عن أهل. إذا لحقها المالك بعد ذلك بالإجازة اللاحقة بها ونحمت، فبتصير مثل أي معاملة فضولية مع عدم الإذن السابق، لم يصدر عن أهله ولكنه بعد ذلك الحق بإجازة لاحقة في البين. المقدار يكفي حينئذ في صحة هذه المعاملة. مضاربة فاسدة بس المعاملة صحيحة، لم تكن بإذن سابق لأنه مقيد بمضاربة صحيحة والمضاربة فاسدة وباطلة، ولكنه لحقها الإجازة لهذه المعاملات فتكون حينئذ صحيحة في البين. إذا قلنا بأن الإذن على هذا النحو، ولكن هيدا بده مؤونة، هذا بده مؤونة في البين. كما ذكر جملة من شراح المتعلق، نعم في كلمات المحقق العراقي بالسرور لحتجي في تطبيق العبارة، عنده تعليق أنه الظاهر الإذن ذلك، أني أذنت لك بالاتجار، بس مش أذنت لك بالاتجار بمالي كيفما شاء، أذنت لك بالاتجار بمالي المصبوب بقالب المضارب، أي مضارب، المضارب الصحيح. وإذا كانت المضاربة فاسدة فلا إذن، فلا إذن فيها. هذا بيقول المحقق العراقي. لكن الصحيح كما أشار أن الإذن بصب العمل الاستربحي هو إذن بتلك التجارات حين إذن فيه البحر. وهذا الإذن بقيت المضاربة صحيح بيننا، ما بقيت، ما في تلازم فيما بين المسارين، ما بين المضاربة وتلك التجارات والبيعات. افترض المضاربة بطل في البحر، ولكن تلك البيوعات والاتجارات والشراءات التي تخللتها وتضمنتها تلك المضاربة تكون صادرة عن أهل نتيجة الإذن الذي منفك ومنتفى ببطلان المضاربة. ليش؟ لأنه ليس الظاهر، لأنه التقييد بده مؤونة، أنا أأذن لك إذا كانت المضاربة صحيحة، أما إذا مش صحيحة أنا مش أذن لك. هيدي بده مؤونة، في مؤونة بها ما في مؤونة، الظاهر أنه أذن له على كل مضاربة صحيحة مو صحيحة هو آذن له. على كل حال كان الإذن على نحو التقييد وقامت المؤونة على ذلك أو لا، الأصل فيه ذلك كما ذكر المحقق العراقي على ما يأتي في تعليق له على المتن في البيت. يأتي حينئذ الكلام أنه الآن بعد ذلك، افترض لم يكن إذن ابتداء مقارنا لصدور تلك المعاملات من العامل، لكنه لحقه الإذن والإجازة اللاحقة، فيأتي البحث أولا وثانيا وثالثا. أولا، إذا كان هنالك ربح، هذا الربح لمن يكون؟ إذا مطلبه المطلب الثاني، حظ الجناب العامل بيطلع بخفي حنين ولا بيطلع له شيء؟ إذا بيطلع له من الناتج من الربح، حصد من الربح، والحال المضاربة فاسدة، ولا لا أجرة المثل، أجرة المثل مطلقة، ولا أجرة المثل إذا لم تفيض وتزيد على حصته من الناتج في البيت، لهذا التفصيل اللي أشار له بعض الأعلام كالسيد الخوي. وإذا المطلب الثاني، المطلب الثالث الذي يأتي أيضا في هذه المسألة، وهي أنه لو كان مسافر العامل بإذن المالك في البيت وصارف هنالك على نفسه، نزل بأوتيل ومدري شو وتكت السفر الذهاب والإياب وهالقصص كلها سوا، كان نافق عليه إن لم يكن من ربح فمن خالص المال، من خالص رأس المال، وإن كان ربح فمن مجموع المال. بعدين نجي نحن من صف الحساب بمقدار ما صرفوا بدنا نحن نحتسبه من الربح في البين، وما يفيض على ذلك هو الزيادة التي زادت على رأس المال في البين. ليش؟ لأن رأس المال هو بيرمم، عفوا الربح بيرمم رأس المال، حتى بالنسبة للنفقات التي استهلكت من رأس المال في البين ترمم من الربح، وما فاض على ذلك هي الزيادة التي تكون بينهما حسب ما تشارطا فيها. هيدي نفق هنالك، هيدي النفقات بيضمن العامل بعد ذلك من كيسه ومن جيبه أو أنه ما بيضمنها في البحر. المطلب الأول وهو أنه لو كان هنالك ربح، هل هذا الربح يكون بين المالك والعامل ولا يكون فقط لخصوص المالك والعامل، ما إلو شيء من الربح، بس عم نحكي بالنسبة للربح في المحل. وعندنا كما اتضح عندنا ثلاث أربع صور، لأنه مرة مع علمهما بالفساد والبطلان، مرة مع جهلهما، مرة مع علم المالك وجهل العامل، واللي قد يكون في تغرير للمالك العام. بالصورة الرابعة عكس ذلك، لا، العام العالم كان متفقها وعرف أن المضاربة باطلة، والمالك كان جاهلا في قلبه بالشقوق الأخرى. أما بالنسبة للمطلب الأول، وهو إذا بطلت المضاربة سواء مع علمهما أو جهلهما أو علم المالك وجهل العامل أو بالعكس في البيت، في هذه الشقوق الأربعة القانون الذي يحكم في البين مع الفراغ عن صحة المعاملات، وصحة المعاملات إما وإما، إما أن الإذن بالمعاملات مفصول عن صحة المضاربة، يعني ما في تلازم بينهما، مع أنه الإذن بالمعاملات لم يكن، إذا لم يكن هناك إذن بالمضاربة، لكنه آذن بالمعاملة، على كل حال صحت ولا فسدت المضاربة في البين، أو أنه لا، إذا كان على نحو التقييد وتلك المعاملات التي صدرت من العامل أبان الاتجار وظهور الربح لم تكن بإذن المالك، لكن بعد ذلك ألحقها، التفتوا، ألحقها بالإجازة، شأن شأن أي معاملة فضولية، يعني لم تكن المعاملة خالية عن الإذن السابق أو الإجازة اللاحقة، وإلا لكنت المعاملة باطلة. إذا باطلة كل شيء بده يرجع لمحله، حتى الربح اللي ربحه ونشوف كله هيدا بده يرجع. مثلا اشترى عطار 100 درهم، اشترى فيهم 10 ساعات في البين، صاروا 1120 درهم، واضح، ولم يكن إذن سابق وإجازة لاحقة ما حصلت في البين، وقلنا بأن الإذن بالمعاملات مسبقة بالمضاربة، بطلت المضاربة فأساسا إذن ما فيه، فلا إذن سابق ولا إجازة لاحقة في البين، معاملات باطلة، بيرد الساعات لصاحبه وبيرد الميت درهم للمالك، وكل واحد يروح بحال سبيل. أما لا، إذا قلنا بأنه الإذن حينئذ أعام، مش مسبوب بقالب المضاربة، الإذن بالاتجارات، وإذا قلنا أنه مسبوب بقالب المضاربة الصحيحة واضح، فكان على نحو التقييد وليس على نحو الاشتراط والإناطة التعليقي في البين، لكنه ألحقه بالإجازة في البين، فالمعاملة صحيحة. إذا المعاملة صحيحة في البين، صح المضاربة الفاسدة والمعاملات صحيحة، فهنا قانون تبعية النماء للملكية في الأصل هو اللي بيكون محكم في البين. ليه؟ لأن المخصص له هي إطلاقات المضاربة، إطلاقات أدلة المضاربة تقول الربح بينهما، لأن النماء ربح، والربح بينهما اللي بيخصص إطلاقات أدلة تبعية النماء في الملكية لملكية الأصل في صورة صحة المضاربة. وأما إذا كانت المضاربة فاسدة فالمخصص ليس موجودا في البيع، إذا لم يكن موجودا فإطلاقات تبعية النماء الملكية في الملكية لملكية الأصل، والمالك الأصل هو المالك، فبيكون المالك تمام الربح هو المالك فيها بكل حين. إذن شقوق الأرض، علمهما جهلهما، علم المالك جهل العامل أو بالعكس، بيكون حين إذن تمام النماء وتمام الربح للمالك وليس للعامل من الربح شيء. هيدا التفتوا، قلنا على التقييد أو قلنا على الاشتراط والتعليق في البين، وعلى التقييد لكن ألحقه بالإجازة، أما على التقييد مع عدم الحق بالإجازة المعاملة باطلة، إذا باطلة حتى الربح لا يكون مالكا له، يعني تلك المعاملات لم تكن، لم تصدر من أهلها وتقع في محلها، بل صدرت عن غير أهل، صح صدرت عن العامل، بس أذن المالك العامل إذا كانت المضاربة صحيحة، يعني مصبوب بقالب المضاربة، يعني المضاربة الصحيحة، إذا ما في مضاربة أنا مش أذن لك في البين كيف. أما لا، إذا كان إذن مطلق أو لا مصبوب بقالب المضاربة وألحقه بالإجازة، شأنه في ذلك شأن المعاملة الفضولية في البين، فتكون المعاملة صحيحة والمالك يملك تمام الربح وليس للعامل من الربح شيء. هذا الأثر الأول، وهيدي أدلت وهيدي نكات، وأكثر من هذا ما بده أي شيء. النكتة الثانية، الأثر الثاني اللي بدنا نتكلم عنه، وهو طيب العامل هلأ بيطلع بخفي حنين في البين أو أنه لا بيطلع له شيء، وشو بيطلع له الناتج ولا لا أجرة مثل عمله في البين. هلأ بناء على التقييد قد يدعى كما ادعى ذلك، قد يدعى كما ادعى ذلك السيد القلبيجاني في تعليقاته على المتن، أستاذ عبد الهادي الشيرازي أيضا في تعليقاته على المتن، أنه إذا كان الإذن بالاتجارات مصبوب بقالب المضاربة، يعني إذن مقيد أخذ عن نحو التقييد وليس مطلقا، يعني كان مناط الإذن بالاتجارات بصحة المضاربة، ما في إذن بالمضاربة، يعني المضاربة لم تكن صحيحة فإذن بالاتجارات ليس موجود. وأيضا بهذا حتى لو ألحقه بالإجازة بعد ذلك حتى صحح المعاملات بيطلع تمام الربح لي المالك في البين، بناء على هذا التقدير حينئذ العامل لا يستحق شيء من الربح. ليش؟ لأن الربح بينهما بقانون المضاربة، وقانون المضاربة الصحيحة والمضاربة مش صحيحة فما إلوش الربح. وأجرة المثل أيضا لا يستحق، التفت، وأجرة المثل أيضا لا يستحق. طيب راح تجر ولولا التجار ومننكين حينئذ حصل المالك على هذا النماء وهذا الربح. وإن شئت قلت أن العامل أقدم على الضمان في صورة ما لو كان هنالك ناتج أو ما يضمن بصحيحه يضمن فاسده. المضاربة إذا كانت صحيحة عمله مضمون بحصة من الناتج، فإذا كانت فاسدة وفي ناتج فبده يكون عمله مضمون بأي شيء؟ بأجرة المثل. هيدا القانون اللي يقول لا، هن يقولون بهالنقطة، التفتوا معه وتأمل النقطة اللي على أساس استند إليها السيد قلبيجاني أستاذ عبد الهادي الشيرازي تتلخص حينئذ فيما يلي: أن الميزان في ضمان عمل الغير، يعني هل عندك مالك وعندك عامل، المضاربة باطلة وفاسدة، والإذن كان مقيدا بالمضاربة الصحيح، صب الإذن بالاتجارات بالمضاربة الصحيح، بدون مضاربة صحيحة هو لا يأذن له في البيع، حتى لو ألحقه بالإجازة حتى يصحح المعاملات ويكون الناتج للمالك البيع، لكن هذه الإجازة فقط صححت المعاملة ولم تجعل العمل الذي أتى به العامل من الاتجارات واقع وصادر عن المالك في البيع. وإن شئت قلت بعبارة أخرى: لو هكذا ابتداء الآن استأجرت الشيخ حسن ليضبط مثلا حسب الفرض المكتبي اللي بالحوزة مثلا، أم راح هو يضبط المكتبي اللي بالتخيل منه واشتباه ضبط المكتبي بس مش مكتبة الحوزة، مكتبي أخرى غير مكتبة الحوزة في البحر. وإذا بدأت مثال آخر بالإجارة مر معنا نظائر لذلك، الطلب منه مثلا جيبه قال له ما عنده مثلا مخطوطين، عنده مخطوط مثلا خلينا نفترض كتاب هداية المسترشدين للشيخ محمد الحسين الأصفهاني واضح، وعنده خلينا نفترض كتاب مطارح الأنظار للشيخ الأنصاري، فقال له أعده قال له بدك عطى درهم أو دينار، وقال له بدك تنسخ لي مثلا كتاب مطارح الأنظار للشيخ الأنصاري. قام راح هو قعد يوم يومين 10 أيام نسخ له كتاب هداية المسترشدين، الكتابين قدامه هو ما استأجره إلا لأن ينسخ له كتاب مطارح الأنظار للشيخ الأنصاري، ما نسخه بس ما نسخ كتاب اللي استأجر عليه في بينهم طرح أنصار، راح نسخ الكتاب الآخر. واضح هنا هذا عمل وعمل محترم، يعني له مالية متقوم عرضه على العرف كلهم بيقولوا القطع صرف وقته صرف جهده وكذا، افترض الحبر من المالك والأوراق من المالك وال يعني الكل كله هذا من المالك من العامل، بس هو الأجير عرف أخرى أنه شو هو بس بينسخ الكتاب، استأجروا لنسخ كتاب مطارح الأنظار للشيخ الأنصار، قام راح كان نسخ له كتاب هداية المسترشدين. سواء المالك عنده غرض أيضا بنسخ كتاب هداية المسترشدين بس هو ما استأجروا عليه، أو أنه ما عنده غرض حينئذ في ذلك اشتباها، راح شو اسمه استأجروا مثلا على سبيل الفرض لأنه يضبط له المكتبة بالحوزة، قام راح مثلا نظف الحوزة والعمل الذي أتى به اشتباها والتباسا له مالي في المال، والمالك يعني المؤجر أو المستأجر في البين، المستأجر مش بالإيجار الأعمال، بإيجار الأعمال والمنافع الأعمالي في البين، كين قد استوفى العمل وإله حينئذ مالي ومتقول، هل مثل هذا العمل يكون مضمونا في البين أو لا؟ إذا المثال اللي يمكن أن يطرح مر معنا في بحث الإجارة ما ينفع حينئذ في ذلك، قلنا في محله أو ما بيستحقش أي شيء، لا هو تارة نستأجره لأنه ينسخ مرة إنك تسا إما هالكتاب أو هالكتاب، هيدا مطلب. مرة أخرى لا، خصوص كتاب مطارح الأنظار في غرض عند المالك بأنه ينسخ له كتاب مثلا هداية المسترشدين، أو ما في عنده غرض، على أي تقدير نسخ حينئذ كتاب هداية المسترشدين فما استؤجر عليه ما حقه اللي هو نسخ كتاب مطارح الأنظار، وما أتى به لم يكن بأمر ولم يكن بإجارة من المالك في البيع. فحينئذ القواعد هل أخلي حط اللي عجن، بس عم نحكي على القواعد الفقهية، لا يكون المالك لا ضامنا أجرة الأجرة المسمى، لأن أجرة مسمى على نسخ كتاب مطارح الأنظار هو ما نسخ، ما استؤجر عليه من متعلق لم يحقق في البيع، وما أتى به لم يكن مستأجرا عليه ولم يأتي به بإذن وبأمر من المالك فلا يستحق حينئذ الأجر. هلا بهيني بيقوم واحد منكم بيقول إنه يلا بياخذ هودي الأوراق اللي نسخهم بها، هودي الأوراق للمال، المالك هو اللي أعطى الأوراق وأعطى الدواء وأعطى الألم وإلى آخره على إنه شو ينسخه في البيع، ليش بتكون هي حينئذ ليه المالك في البحر؟ هذه هي النقطة اللي حينئذ تذكر في المقام. وأيضا إلى نظائر مرت معنا، استأجروا لأنه مثلا على سبيل الفرض يحمل له مثلا طن من الحنطة من مكان إلى مكان في البحر، فراح يحمل له طن من مثلا الشعير أو لا، هلا الشعير خي الحنطة ببحث شو اسمه، طن مثلا من القطن او الى اخره، وعنده غرض انه شو اسمه يحمل، ما استؤجر عليه هو طن الحنطه ما حمله بقي بمحل لم يحققه، وما اتى به وان تفع به المالك لكنه لم يكن مستاجر عليه ولم يكن بامر ولا باذن من المالك، اتى به تبرع لا هو بنيه انه هو هذا اللي تم الاجاره، هون قطعا حينئذ لا يكون ضامنا لا بأجرة المسمى، لأن أجرة مسمى لطن الحنطة وهو ما أتى به، ولا بأجرة المثل، لأن أجرة المثل بتكون مضمونة إذا أتى العامل بالعمل بأمر من المالك والمالك ما أمر بأن يأتي حينئذ به فيه. كذلك الحال في المقام، الحال في المقام هو صح أمره بأن يأتي بذلك العمل وهو العمل التجاري والاستربحي يصب في الأسمار، بس مقيدا بال المضاربة الصحيحة في البين، مصبوب بقالب المضاربة الصحيح، يعني إذن ابتداء من التجارات ما حس ابتداء أنه ضارب لي في إيمان، والمضاربة بأي شيء مخصوصة بخصوص الاتجار فهو إذن بالاتجار، بس مصبوب بقالب المضاربة، فسدت المضاربة إذن الإذن انتفع. بعد ذلك المالك أجاز تلك البيوعات والشراءات التي تخللتها المضاربة الفاسدة لأجل أن نحصل الأرباح في البيت، لكن الإجازة لعملين لم يكن هو متعلق المضاربة، متعلق المضاربة الأعمال المقيدة بمضاربة صحيحة، وأما الأعمال إذا كانت المضاربة صحيحة فإذن هو لم يأذن له. الإجازة بس لتصحيح المعاملات مش للقول بأن الأعمال التي صدرت منه كانت هي الأعمال المأمور ما أمر به، ما أمر به التفتوا معه هو الأعمال هو الاتجارات عن مضاربة صحيحة، وما أتى به هي اتجارات مش عن مضاربة صحيحة، صحح تلك الاتجارات لحتى يأخذ رأس الأرباح والنماء في البيع إذا كان فيها أرباح، ولكنه بالنسبة لذلك العمل الذي أتى به وهي بيوعات واتجارات صدرت من العامل لم تكن عن إذن المالك أبان الاتجار، ليش؟ لأن المضاربة كانت باطلة وفاسدة وليس صحيحة. إذا قصار ما يمكن أن يستدل به لكل من سيلقوا البيجان أستاذ عبد الهادي الشيرازي، هلا عبارات مختصرة مش هي، بس إذا بدنا نرجع بالدقة بيرجع إلى هذا المطلب. إذا هو وأزن إذا ما فيه هلا اذا بدنا نرجع حينئذ لحق الكلام، نحن في عندنا بالنسبه لموجبات الضمان في الاعمال وعندنا موجب والمنافع في البين، منافع الاعيان والاعمال، يعني منافع الاعمال في البين. في عندنا موجبات الضمان بالنسبه للاعيان، اما عين مثل مثلا قنينة ماي او لا مثل مثلا النقود والى اخره. موجبات الضمان حينئذ في الاموال بشكل عام، بس نفصل المنافع عن الاعيان اللي بتشمل حتى النقد والى اخره، مش فقط العروض في البين، العروض المتمول والى اخره. وقت بنحكي ايضا بالنسبه للاعمال، الاعمال اللي لها ماليه متموله في البين، موجبات الضمان هنا شيء وهنا حينئذ شيء اخر في البين. موجبات الضمان في الاعمال هي كما يلي. في عندنا نقطة حينئذ الاحترام. الاحترام اللي هي الحرمة الوضعية، مش الاحترام انه نعمل له هيك او انه نقف له، اذا واضح الحرمة الوضعية فيها، اذا من موجبات الضمان. الموجب الاخر اللي هو الاستيفاء، وهذا اللي بيصر عليه السيد الحكيم قدس سره ببحث الإجارة، وهم بالمضاربة كل ما شيء اسمه بيجعل الملاك الضمان هو الاستيفاء في البيت. اذا الموجب الاخر. الموجب الثالث اللي هو عبارة عن الأمر والإذن في الأمر والإذن، والفرق بين الأمر والإذن مر معنا في بعض المسائل اللي تقدمت باسم المسائل 37 و38 ما ينفع في المقام، لأنه قد لا يكون هنالك أمر ابتداء الأمر بس هو أذن له في ذلك، هذا أيضا من موجبات الضمان. الموجب الرابع اللي هو مسألة الإقدام، الإقدام يعني أقدم على الضمان ولا أقدم على المجانية، وهاتك حرمات عمله في البحث. هذه الصورة الرابعة في البحث، واضح هذه موجبات الضمان. هلأ إذا بدنا نضم إلها مسألة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، لح تصير عندنا حينئذ موجبات خمسة بالنسبة للضمان في الأعمال ومنافع الأعمال في البحث، حتى يشمل منافع الأعيان. أما بالنسبة لموجبات الضمان في الأعيان نخليها على جانب، رح تجي ببحث الذي سوف يأتي إن شاء الله غدا، لأنه مربوط بمسألة أنه إذا صرف بالسفر حينئذ وأنفق على نفسه نفقات السفر من رأس المال، وبعد ذلك كانت المضاربة فاسدة وإلى آخره، وأذن أو لم يأذن، فهل يكون العامل ضامنا لتلك النفقات في البين أو أنه لا يكون ضامنا لها، لأنه نفقها من رأس المال وهو بيأذن له الإنفاق من رأس المال إذا كان في مضاربة صحيحة، أو أما إذا لم تكن مضاربة صحيحة ولم يأذن له في البين، فبالتالي إذا مال للغير صرفه في بغير إذنه وفي غير جهته في البين، بغير جهته مش أنه صرفه على نفسه في البين ولكنه لم يكن بإذن من المالك، إذن المالك مصبوب بقالب المضاربة، والمضاربة ليست تامة وليست صحيحة في البين، اختل فيها شرط وانخرم فيها ركن، فحينئذ هداية هذه الموجبات تحتاجي. خلينا هلأ بهذه الموجبات الأربعة أو الخمس التي أشرنا لها فيها، نجي لكل واحد من هذه الموجبات لحتى نشوف أنه بيصير في عندنا ضمان بالنسبة لهذا العمل الذي أتى به العامل، واضح، وريعه رجع للمالك صار في ربحه، والمالك بالإجازة اللاحقة إذن هل فيه أو ليس فيه. هذا كله على أي تقدير؟ على تقدير أن الإذن مقيد بالمضاربة الصحيحة، مصبوب بقالب المضاربة الصحيحة. وأما إذا قلنا بأن الإذن لا، إذن مطلق على كل حال، مضاربة صحيحة ولا لا، الإذن أعم وليس الإذن مسابق ومساوي حينئذ للمضاربة الصحيحة، يعني لا يدور الإذن مدار صحة المضاربة وفسادها، لا، الإذن مطلق على كل حال، حتى لو كانت مضاربة باطلة، هون كل الكلام هذا لا يتأتى، بل يكون عمله مضمون بلا أي إشكال في البحث، إنما يعني كما لو كانت حينئذ المضاربة صحيحة، فيكون مضمون لكن بأجرة المثل، مش مضمون بالمسمى، لا، لأن المسمى للحصة من الناتج على تقدير صحة المضاربة، والفرض أن المضاربة فاسدة. فيكون تمام النماء للمالك بقانون التبعية، والعامل له أجرة مثل عمله، إنه عمله محترم ولا يذهب عليه هدرا فيه. وإنما الكلام لا، الإذن بالاتجارات مسبوب بقالب المضاربة، يعني المضاربة الصحيحة، وبطلت المضاربة فالإذن حينئذ منتفي في حتى لو أجاز لاحقا لحتى يأخذ تمام الربح وريع عمل العامل يكون للمالك في البيت، هون يأتي الكلام. هودي الموجبات الأربعة أو الخمسة، هل شيء منها ثابت في البين أو لا؟ يأتي إن شاء الله غدا، الحمد لله.